بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فهذه مذاكرة ومدارسة لكتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ونحن نستقبل أيام الحج المباركة وموسمه العظيم. نسأل الله عز وجل أن يكتب القبول والمعونة والتوفيق لحجاج بيت الله الحرام، وأن ييسر لهم حجهم، وأن يتمه لهم بالخير واليسر والبركة بمنه وكرمه، وأن يعين ولاة أمرنا جزاهم الله خير الجزاء على هذه المسؤولية العظيمة التي طلعوا بها رعاية لحجاج بيت الله، وإكراما لهم وإحسانا إليهم، وقياما بالواجب نحوهم من تيسير وتسهيل بما يسره الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. كتاب الحج، الحج كما لا يخفى فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه، لأن الإسلام كما صح الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام مبن على أركان خمسة جمعها عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، منها ما جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. وجاء أيضا في الصحيح من حديث عمر في ذكر مجيء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسؤاله إياه عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم في تمام الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فذكر في الإسلام لما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه الفريضة، فريضة الحج، افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد في العمر كله مرة واحدة، كما ثبت في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. فالحج الذي افترضه على العباد في العمر كله مرة واحدة، وأيضا ليس على كل أحد، وإنما على المستطيع، من كان مستطيعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي حديث جبريل المتقدم قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا كله من يسر الإسلام وسماحة هذا الدين العظيم المبارك. والله جل وعلا قد افترض على العباد هذه العبادة العظيمة ودعاهم إلى حج بيته الحرام من أجل أن يشهدوا المنافع العظيمة التي أودعها الله في الحج، وهي كثيرة جدا ومتعددة ومتنوعة يفيدها الحاج الموفق في حجه لبيت الله الحرام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وأدم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. واللام هنا في قوله ليشهدوا لام التعليل، أذن فيهم بالحج ليشهدوا، أي من أجل أن يشهدوا منافع الحج. ونكر المنافع، قال منافع تفخيما لشأنها وتعلية لمقامها وبيانا لعظمها وكثرتها، فهي منافع كثيرة وعديدة ومتنوعة يفيدها الحاج من حجهم لبيت الله الحرام، إضافة إلى ما في الحج من حط الأوزار وغفران الذنوب وتكفير السيئات والعتق من النار والفوز برضا الرب سبحانه وتعالى وجنته. وهذا جاء فيه أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقوله عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فهذا فيه أن الحج فيه تكفير للسيئات، فيه غفران للذنوب، فيه هدم للذنوب التي قبله، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة إسلام عمرو بن العاص، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله، يهدم ما كان قبله إذا وفق الحاج إلى العناية بحجه، مثل ما تقدم معنا في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا هدم للذنوب التي قبله، هدم للذنوب التي قبله. يخرج سبحان الله الحاج الموفق يخرج من حجه بصفحة بيضاء، صفحة نقية مطهرا من الذنوب والخطايا، لكن إذا اتقى الله سبحانه وتعالى في حجه. وهذا المعنى استخلصه بعض أهل العلم من القرآن، مثل الإمام بن جرير وغيره، من قوله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني إن اتقى الله في حجه خرج من حجه بلا إثم، خرج من حجه بلا إثم، على المعنى الذي ورد به حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والحجاج هم وفد مبارك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بصفة بليغة أو بصفة عظيمة للغاية تدل على قيمة هذا الوفد ومكانته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله. هذا شرف، هذا شرف عظيم للحاج والمعتمر، وصفه أو وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم وفد الله. وهذه الإضافة وفد الله، إضافتهم إلى الله إضافة تشريف، قال: وفد الله دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، دعاهم فأجابوه، وأدن في الناس بالحج، فماذا قالوا؟ لبيك، لبيك اللهم لبيك، أجابوا داعي الله، وسألوه فأعطاهم. وهذا فيه أن الحاج مستجاب الدعوة، وأن الحج موطن لإجابة الدعاء، وخاصة مواطن في الحج عظيمة جدا يتحرى فيها الدعاء، من أعظمها الوقوف بعرفة. والحج لغة هو القصد، الحج لغة هو القصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لأعمال مخصوصة، في زمن مخصوص الذي هو أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، بأعمال أو لأعمال مخصوصة جاء بيانها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقال في الحديث الصحيح عنه: لتأخذوا عني مناسككم. ولهذا ينبغي أن يتنبه الحاج الموفق أن عليه في حجه أن يعنى عناية كبيرة بأمرين ينبني عليهما قبول الحج، ألا وهما الإخلاص لله في حجهم، والثاني الموافقة والمتابعة لهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قد جمع بينهما في قول الله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا، هذا فيه ماذا؟ المتابعة. أتموا، لا يمكن أن يتم العمل ويستقيم إلا بالاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله لله هذا فيه الإخلاص. فالحج ينبغي أن يتم ويكمل بالاتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والسير على منهاجه القويم، وأن يكون خالصا لله، لا يبتغي به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أهل في ذي الحليفة قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ثم قال المصنف: باب المواقيت. نعم.
قال رحمه الله: باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. هذا أول شيء بدأ به المصنف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في الأحكام المتعلقة بهذا الركن العظيم، حج بيت الله الحرام. بدأ بالمواقيت، لأن المواقيت هي البداية، المواقيت هي البداية، والأعمال المتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا بد فيها من نية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعقد النية في الحج لا بد أن يكون في المواقيت، لأن الحج كما سيأتي البيان له ميقات زماني وميقات مكاني، ولا بد أن تكون النية وعقد النية والدخول في الإحرام والإهلال به لا بد أن يكون في الميقات بنوعيه الزماني والمكاني. فالحج له مواقيت، والمواقيت بها تبدأ الأعمال، في الميقات تبدأ الأعمال أعمال الحج، ومن الميقات تكون الانطلاقة إلى هذا العمل العظيم والطاعة الجليلة. ومواقيت الحج نوعان: مواقيت مكانية وهي التي ساق فيها المصنف هذا الحديث، حديث ابن عباس والحديث الذي بعد حديث ابن عمر رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. والثاني مواقيت زمانية، وهي التي جاء بيانها في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة. أما العمرة فإن شهورها الزمانية كل العام، لا يستثنى شهر ولا يستثنى يوم، متى ما أراد المسلم أن يعتمر فالسنة كلها ميقات زماني للعمرة، ليس لها وقت زماني لا تنشأ العمرة إلا فيه. نعم هناك أزمنة فاضلة للعمرة، وأفضلها شهر رمضان المبارك، ثم يليه في الفضل هذا الشهر الذي نحن فيه شهر ذي القعدة، أفضلها شهر رمضان ويليه في الفضل شهر ذي القعدة. بل بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم يميل إلى أن ذي القعدة هو الأفضل، لأن عمر النبي عليه الصلاة والسلام وهي أربع عمر كلها كانت في ذي القعدة. يقول ابن القيم: ولم يكن الله عز وجل يختار لنبيه إلا الأفضل. فالعمرة وقتها الزماني العام كله، متى ما أراد في أي وقت من السنة أن يعتمر فهو وقت زماني للعمرة في شهور السنة كلها. أما الحج فإن له مواقيتا زمانية لا تعقد نية الحج إلا فيها، لا تعقد نية الحج إلا فيها، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله: الحج أشهر معلومات. وقد جاء عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تفسير الأشهر المعلومات بأنها شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من ذي الحجة، أي أن أشهر الحج المذكورة في قوله الحج أشهر معلومات شهران وماذا؟ وعشر ليالي، شهران وعشر ليالي. أطلق عليها أشهر مع أنها شهران وعشر ليالي، وهذا مستقيم، يعني اللغة يستقيم فيها أن يطلق حتى على المثنى الجمع، وهذا أشهر وزيادة أو شهران وزيادة. الحاصل أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، وبحساب الأيام كم يكون عددها حساب الأيام؟ إذا كان شوال تاما وذو القعدة تاما تكون 70 يوما، وإذا كان شوال ناقصا أو ذو القعدة ناقصا تكون 69، وإذا كان ناقصين معا شوال وذو القعدة فإنها 68. وسبحان الله تبدأ أيام الحج أو أشهر الحج بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد، تبدأ بليلة عيد لأنها تبدأ بليلة عيد الفطر المبارك، تبدأ بليلة عيد الفطر المبارك. فإذا هل هلال شهر شوال، إذا هل هلال شهر شوال دخلت أشهر الحج، وتنتهي تبدأ بغروب الشمس من ليلة العيد عيد الفطر، وتنتهي بطلوع الفجر من ليلة عيد الأضحى. ويلاحظ أن كثير من أعمال الحج ستقع متى؟ ستقع بعد كثير من الأعمال ستقع بعد هذا، يعني عندك في يوم النحر أعمال عديدة، وبعد يوم النحر أعمال أيضا عديدة. فما المعنى إذن؟ الآية واضح المعنى فيها، قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، يعني هذا هو الوقت الذي يمكن لمن أراد الحج أن يفرض فيه الحج، تبدأ بهذا الوقت وتنتهي بهذا الوقت. ولهذا من أدرك عرفات ولو ساعة من آخر الليل، ليلة جمع ليلة مزدلفة، من أدركها ولو ساعة قبل طلوع الفجر أدرك الحج، لكن إذا طلع الفجر انتهى وقت الحج الإيش الزماني، انتهى وقت الحج الزماني، انتهى بطلوع الفجر. لا يحرم بالحج، ابن عباس يقول لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. والآية فيها هذا المعنى، قال فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض فيهن الحج، فالحج لا يفرض إلا في وقته الزماني الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة. من عقد النية بالحج قبل هذا الوقت، يعني مثلا في 28 رمضان، في 29 رمضان لبس إحرامه لبى بالحج، ماذا يكون الأمر؟ الآن التلبية حصلت متى؟ حصلت قبل الميقات الزماني، حصلت قبل الميقات الزماني، فالنية تنعقد ويصبح محرما، لكنه ينفسخ إلى ماذا؟
عمرة.
إلى عمرة، ويذهب إلى مكة يطوف ويسعى ويتحلل ويكون أدى عمرة، لكن هذه العمرة لا علاقة لها
الحج.
بالحج. فلو كان يريد أن يحج متمتعا فعليه أن يهل بعمرة التمتع في ماذا؟ في أشهر الحج، أن يحرم بها في أشهر الحج، لأن الحج له أشهر معلومات لا يحرم بالحج إلا فيها، تبدأ كما تقدم بليلة العيد وتنتهي بليلة العيد مع طلوع الفجر، فجر العاشر من ذي الحجة. هذه المواقيت الزمانية كما تقدم لا تعقد النية بالحج إلا فيها، لا تعقد النية بالحج إلا فيها، فمن فرض فيهن الحج. بعد ذلك يأتي الكلام على المواقيت المكانية، المواقيت المكانية وهي التي كما قدمت ساق المصنف فيها حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، الإحرام منها. ووقت النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت، فكل من أراد مكة بحج أو عمرة فإنه يلزمه ويجب عليه أن يكون إهلاله وعقده للنية بالحج أو العمرة من المواقيت. ومن الحكمة في ذلك كما ذكر أهل العلم أن ذلك تعظيما للبيت وتعظيما لهذه الطاعة، فلا يأتي إلى البيت وعنده عند البيت يعقد النية بالحج أو النية بالعمرة، بل قبل البيت بمسافة طويلة يتجرد من لباسه المعتاد ويغتسل ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ويكون حاسر الرأس، ثم من تلك المسافة البعيدة عن البيت يلبي، ثم يذهب في الطريق ملبيا لبيك اللهم لبيك ويكرر هذه التلبية، كل ذلك تعظيم لهذه الشعيرة، وهو من جملة قول الله سبحانه وتعالى ذلك في أثناء آيات الحج في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه المواقيت المكانية، لا يجوز لمن أراد مكة بحج أو عمرة أن يتجاوزها، لا يحرم قبلها ولا يحرم أيضا بعدها. مثلا من كان من أهل المدينة فميقاته ذو الحليفة كما سيأتي، لو عقد النية في المدينة ولبى في المدينة تنعقد، لكنه عمله خلاف السنة، خلاف هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كذلك من جاوز الميقات وعقد النية بعد أن جاوز الميقات، النية تنعقد، لكنه يكون بذلك ترك واجبا من واجبات حجه أو عمرته. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من ترك نسكا أو نسيه فعليه فليهرق دما، فيكون بذلك ترك واجبا من واجبات حجه فيكون عليه دما لترك هذا الواجب. من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره على العباد أن جعل هذه المواقيت المكانية من جميع الجهات، من جميع جهات مكة، من جاء من أي جهة إلى مكة سيجد الميقات المكاني في طريقه. ولو قدر أنه جاء وأصبح طريقه لا يمر بالميقات فإنه يحرم بماذا؟ بالمحاذاة، وهذا أيضا تيسير آخر. فالمواقيت من جميع الجهات، من كان طريقه إلى مكة لا يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم بمحاذاتها، مثل الذي يعني جاء بالطائرة، مثل الذي جاء بالطائرة يحرمه في الطائرة إذا حاذ الميقات هو في السماء، ومثله من كان أيضا في السفينة أو حتى في السيارة وطريقه بعيد عن الميقات فإنه يحرم بالمحاذات، وهذا كله من التيسير الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذه المواقيت المكانية. أورد هنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. وسيأتي في الحديث الذي بعده نعم، وسيأتي الإشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق، فهذه مواقيت محددة ومعينة وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل هذه البلدان التي سماها أهل المدينة، أهل الشام، أهل نجد، أهل اليمن، أهل العراق، لكنها في الوقت نفسه ليست خاصة بهم دون غيرهم، بل هي لهم ولغيرهم ممن مر بهذه المواقيت وإن لم يكن من أهلها، كما قال عليه الصلاة والسلام هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن، في رواية للحديث من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذه المواقيت الخمسة، المواقيت المكانية الخمسة، من حيث المسافة وبعدها عن مكة متفاوتة، أبعدها عن مكة ذو الحليفة ويبعد بالكيلوات 400 وزيادة، ثم يليه ميقات أهل الشام الجحفة، وهذا يبعد عن مكة 200 كيلو تقريبا، ثم بقية المواقيت الثلاثة متساوية في مسافة بعدها عن مكة تقريبا 80 كيلو، كلها في هذا في هذه الحدود، فأبعدها مسافة عن مكة ذو الحليفة، ثم يليه الجحفة، ثم بقية المواقيت مسافاتها من حيث بعدها عن مكة متقاربة في حدود 80 كيلو تقريبا. النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت هذه المواقيت قال هن لهم، أي لأهل هذه البلدان، ذو الحليفة لأهل المدينة، الجحفة لأهل الشام، قرن المنازل لأهل نجد، يلملم لأهل اليمن، قال هن لهم أي لأهل هذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غيرهن، في بعض الروايات من غير أهلهن، من غير أهلهن، يعني مثلا الآن لو أن حاجا ميقاته الجحفة ووصل بالطائرة من بلده إلى جدة ولم يحرم بالمحاذات للجحفة لأنه يريد أن ينزل في جدة، وبرنامجه في رحلته أنه سيذهب إلى المدينة يقيم فيها أياما ثم يحرم بالحج، فهذا ميقاته ما هو؟ ميقات ذو الحليفة، لأنه دخل حينئذ في قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ثم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، هل هذا قيد أو ليس قيدا؟ بعض أهل العلم يعتبره قيد وبعضهم لا يعتبره قيد، ولهذا من قال إن هذا ليس قيدا، من قال إن هذا ليس قيدا فإنه يلزم كل من يذهب إلى مكة أن يحرم، سواء يريد الذهاب لمكة لزيارة أقاربه أو للعلاج أو تجارة أو غير ذلك، كل هؤلاء يلزمهم عند بعض أهل العلم أن يحرم من الميقات، لا يعتبرون قوله ممن أراد الحج أو العمرة قيدا، لكن الصحيح أن هذا قيد، الصحيح أن هذا قيد، وأنه وعليه فلا يلزم من ذهب إلى مكة للتجارة أو ذهب مكة لزيارة أقاربه أو ذهب مكة لعلاج أو غير ذلك من الأغراض، لا يلزمه الإحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مكة عام الفتح ذهب حلالا، لأنه لم يذهب لعمرة، وإنما ذهب فاتحا عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن قوله ممن أراد الحج أو العمرة هذا قيد، فلا يلزم من أراد الذهاب إلى مكة أن يحرم إلا إذا كان عنده نية، عنده نية أن أو إرادة أن يحج أو يعتمر، وإذا كان ذهابه ليس لغرض الحج أو العمرة وإنما لتجارة أو زيارة أو أشياء من هذا القبيل فلا يلزمه على الصحيح من قولي أهل العلم. وقوله في الحديث ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من كان دون ذلك يعني دون المواقيت، بمعنى أن مسكنه بين مكة وبين المواقيت، مثل أهل جدة، أهل جدة من أين يحرمون؟ قال من حيث أنشأ. ما معنى من حيث أنشأ؟ من مكانه، بيته، منزله، ميقاته، مكانه الذي هو فيه. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، وهذا من التيسير أيضا المتعلق بالمواقيت المكانية، لم يلزم من كانوا داخل المواقيت عند إرادتهم الحج والعمرة أن يخرجوا أو أن يذهبوا للمواقيت المحددة، بل يسر في هذا عليهم، وكانت مواقيتهم أماكنهم كما قال عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. قال حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، أي حتى أهل مكة يحرمون من مكة. وهذا محمول عند أهل العلم على الحج، هذا محمول عند أهل العلم على الحج. أما العمرة فإن المكي يخرج إلى أقرب الحل، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة أن تحرم بعمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم. التنعيم الذي أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب إليه هو كان أدنى الحل إليهم، كان أدنى الحل إليهم. فمن كان من 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 أهل مكة يريد العمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل، لا يلزم التنعيم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة إلى التنعيم لكون التنعيم في وهم في الأبطح أدنى الحل إليهم، لكن من أراد أن يعتمر من أهل مكة يخرج إلى أدنى الحل، إذا كانت الجعرانة أقرب إليه أو عرفات أقرب إليه أو التنعيم أقرب إليه يذهب للأقرب، خلافا لما يظنه كثير من العوام أنه لا يذهب إلا إلى التنعيم. الحاصل أن قول حتى أهل مكة من مكة محمول على الإحرام بالحج، أما العمرة فإنهم يحرمون بها من الحل. وقد قال بعض أهل العلم في الحكمة من ذلك، أن يجمع أهل مكة في اعتمارهم وحجهم بين الحل والحرم، أن يجمعوا في حجهم واعتمارهم بين الحل والحرم، فإذا أراد أن يعتمر يخرج إلى الحل فيكون في عمرة جمع بين الحل والحرم، وبالحج يحرم من أين؟ من مكة، لكنه من جملة أعمال الحج ماذا؟ الخروج إلى عرفات وهي من الحل، فيكون قد جمع في كل من حجه وعمرته بين الحل والحرم. قوله في هذا الحديث: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، هذا اسمها، اسم المنطقة ذا الحليفة، اشتهرت من وقت باسم أبيار علي أو بئر علي، من وقت اشتهرت بذلك، لكن اسمها في النصوص وفي الأحاديث ذا الحليفة. ويقال أنها سميت بهذا بذي الحليفة تصير حليفة، حليفة تصير حليفة، وهو نوع من النبات، نوع من النبات ذكر في كتب اللغة أن هذا النبات ينبت في الأودية وترعاه البهائم، وذكروا أيضا أن الغنم والإبل تأخذ منه شيئا قليلا، يعني لا 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 تقبل عليه، لكن البقر هو الرعي المفضل عندها. الحاصل أن 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 هذا اسم المنطقة في النصوص وفي الأحاديث ذو الحليفة، أما التسمية التي هي وجدت متأخرة التي هي أبيار علي، فهذه لا أصل لها في الشرع، والذي ينبغي أن تسمى بالاسم الذي ورد في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول فيها أي ذا الحليفة بئر، في هذا الحليفة بئر تسميه جهال العامة بئر علي، فيها بئر تسميه جهال العامة بئر علي، لظنهم أن عليا قاتل الجن بها، وكذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمى بها حجرا ولا غيره، لأن هذه من عقائد الجهال وجهلات العوام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن أي قرن المنازل. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم، أي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إهلال أهل اليمن من يلملم، لم يحفظ منه، لكنه سمعه من غيره، والغير ماذا؟ صحابي، وهذا لا يضر. ف فهو في حكم السماع. قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل أهل اليمن من يلملم. جاء في رواية أنهم قال وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمع. زعموا هذا يفيد أنه سمعه من أكثر من صحاب، ليس واحدا، من عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا هذا جاء عن عدد من الصحابة، عن ابن عباس وعن جابر وعن عائشة، في آخرين من أصحاب النبي، منها حديث ابن عباس الذي تقدم في أول هذه الترجمة. وقد ثبت عند أبي داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وجاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه حد ذات عرق لأهل العراق لما سألوا بعد أن فتح ذلك المصر. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فتح تلك الأمصار، لكن لما فتحت صارت بلاد إسلام وبدأ رحلات الحج والعمرة منها، أخبروا أن المواقيت جائرة عن طريقهم ليست على طريقهم، فحد لهم عمر رضي الله عنه ذات عرق. اجتهادا منه، وهذا محمول على أن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث فاجتهد، فجاء اجتهاده موافقا لما حده النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا من موافقات عمر للوحي، ولهذا يعد في مناقب عمر وشمائله رضي الله عنه وأرضاه. حديث عائشة الذي أشرت إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، الجهة تلك ما كانت بلاد إسلام، ووضع ميقاتا في حياته عليه الصلاة والسلام. هذا عده أهل العلم في جملة المعجزات والآيات، آيات النبوة، لأنه عندما وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميقات للعراق لم تكن في ذلك الوقت بلاد إسلام، لكنه وقته عليه الصلاة والسلام، وهذا من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. أطلعه الله عز وجل أن الفتوح تكون من تلك الأنحاء ومن تلك الجهات، وستكون من جهات مختلفة، فجاءت المواقيت المكانية من جميع الجهات. فهذا عد في شمائل النبي، عد في معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وعد أيضا في شمائل عمر، لأن عمر وافق اجتهاده المحفوظ عند غيره عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يلبسه المحرم من الثياب. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري رحمه الله: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وقال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، أي للمحرم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. وقال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري رحمه الله: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
نعم، هذه الترجمة: باب ما يلبس المحرم من الثياب وما أورد تحتها من أحاديث. يؤجل الكلام عليها للقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، فهذه مذاكرة ومدارسة لكتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ونحن نستقبل أيام الحج المباركة وموسمه العظيم. نسأل الله عز وجل أن يكتب القبول والمعونة والتوفيق لحجاج بيت الله الحرام، وأن ييسر لهم حجهم، وأن يتمه لهم بالخير واليسر والبركة بمنه وكرمه، وأن يعين ولاة أمرنا جزاهم الله خير الجزاء على هذه المسؤولية العظيمة التي طلعوا بها رعاية لحجاج بيت الله، وإكراما لهم وإحسانا إليهم، وقياما بالواجب نحوهم من تيسير وتسهيل بما يسره الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. كتاب الحج، الحج كما لا يخفى فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه، لأن الإسلام كما صح الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام مبن على أركان خمسة جمعها عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، منها ما جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. وجاء أيضا في الصحيح من حديث عمر في ذكر مجيء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسؤاله إياه عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم في تمام الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فذكر في الإسلام لما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه الفريضة، فريضة الحج، افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد في العمر كله مرة واحدة، كما ثبت في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. فالحج الذي افترضه على العباد في العمر كله مرة واحدة، وأيضا ليس على كل أحد، وإنما على المستطيع، من كان مستطيعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي حديث جبريل المتقدم قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا كله من يسر الإسلام وسماحة هذا الدين العظيم المبارك. والله جل وعلا قد افترض على العباد هذه العبادة العظيمة ودعاهم إلى حج بيته الحرام من أجل أن يشهدوا المنافع العظيمة التي أودعها الله في الحج، وهي كثيرة جدا ومتعددة ومتنوعة، يفيدها الحاج الموفق في حجه لبيت الله الحرام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وأدم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. واللام هنا في قوله ليشهدوا لام التعليل، أذن فيهم بالحج ليشهدوا، أي من أجل أن يشهدوا منافع الحج. ونكر المنافع، قال منافع تفخيما لشأنها وتعلية لمقامها وبيانا لعظمها وكثرتها، فهي منافع كثيرة وعديدة ومتنوعة يفيدها الحاج من حجهم لبيت الله الحرام، إضافة إلى ما في الحج من حط الأوزار وغفران الذنوب وتكفير السيئات والعتق من النار والفوز برضا الرب سبحانه وتعالى وجنته. وهذا جاء فيه أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقوله عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. فهذا فيه أن الحج فيه تكفير للسيئات، فيه غفران للذنوب، فيه هدم للذنوب التي قبله، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في قصة إسلام عمرو بن العاص، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله، يهدم ما كان قبله إذا وفق الحاج إلى العناية بحجه، مثل ما تقدم معنا في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا هدم للذنوب التي قبله، هدم للذنوب التي قبله. يخرج سبحان الله الحاج الموفق يخرج من حجه بصفحة بيضاء، صفحة نقية مطهرا من الذنوب والخطايا، لكن إذا اتقى الله سبحانه وتعالى في حجه. وهذا المعنى استخلصه بعض أهل العلم من القرآن، مثل الإمام بن جرير وغيره، من قوله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني إن اتقى الله في حجه خرج من حجه بلا إثم، خرج من حجه بلا إثم، على المعنى الذي ورد به حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والحجاج هم وفد مبارك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بصفة بليغة أو بصفة عظيمة للغاية تدل على قيمة هذا الوفد ومكانته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله. هذا شرف، هذا شرف عظيم للحاج والمعتمر، وصفه أو وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم وفد الله. وهذه الإضافة وفد الله، إضافتهم إلى الله إضافة تشريف، قال: وفد الله دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، دعاهم فأجابوه، وأدن في الناس بالحج، فماذا قالوا؟ لبيك، لبيك اللهم لبيك، أجابوا داعي الله، وسألوه فأعطاهم. وهذا فيه أن الحاج مستجاب الدعوة، وأن الحج موطن لإجابة الدعاء، وخاصة مواطن في الحج عظيمة جدا يتحرى فيها الدعاء، من أعظمها الوقوف بعرفة. والحج لغة هو القصد، الحج لغة هو القصد، وفي الشرع قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لأعمال مخصوصة، في زمن مخصوص الذي هو أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، بأعمال أو لأعمال مخصوصة جاء بيانها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقال في الحديث الصحيح عنه: لتأخذوا عني مناسككم. ولهذا ينبغي أن يتنبه الحاج الموفق أن عليه في حجه أن يعنى عناية كبيرة بأمرين ينبني عليهما قبول الحج، ألا وهما الإخلاص لله في حجهم، والثاني الموافقة والمتابعة لهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قد جمع بينهما في قول الله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا، هذا فيه ماذا؟ المتابعة. أتموا، لا يمكن أن يتم العمل ويستقيم إلا بالاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لله هذا فيه الإخلاص، فالحج ينبغي أن يتم ويكمل بالاتباع لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم، وأن يكون خالصا لله، لا يبتغي به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أهل في ذي الحليفة قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ثم قال المصنف: باب المواقيت. نعم.
قال رحمه الله: باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. هذا أول شيء بدأ به المصنف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في الأحكام المتعلقة بهذا الركن العظيم، حج بيت الله الحرام. بدأ بالمواقيت، لأن المواقيت هي البداية، المواقيت هي البداية، والأعمال المتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا بد فيها من نية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعقد النية في الحج لا بد أن يكون في المواقيت، لأن الحج كما سيأتي البيان له ميقات زماني وميقات مكاني، ولا بد أن تكون النية وعقد النية والدخول في الإحرام والإهلال به لا بد أن يكون في الميقات بنوعيه الزماني والمكاني. فالحج له مواقيت، والمواقيت بها تبدأ الأعمال، في الميقات تبدأ الأعمال أعمال الحج، ومن الميقات تكون الانطلاقة إلى هذا العمل العظيم والطاعة الجليلة. ومواقيت الحج نوعان: مواقيت مكانية وهي التي ساق فيها المصنف هذا الحديث، حديث ابن عباس والحديث الذي بعد حديث ابن عمر رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، والثاني مواقيت زمانية وهي التي جاء بيانها في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة. أما العمرة فإن شهورها الزمانية كل العام، لا يستثنى شهر ولا يستثنى يوم، متى ما أراد المسلم أن يعتمر فالسنة كلها ميقات زماني للعمرة، ليس لها وقت زماني لا تنشأ العمرة إلا فيه. نعم هناك أزمنة فاضلة للعمرة، وأفضلها شهر رمضان المبارك، ثم يليه في الفضل هذا الشهر الذي نحن فيه شهر ذي القعدة، أفضلها شهر رمضان ويليه في الفضل شهر ذي القعدة، بل بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم يميل إلى أن ذي القعدة هو الأفضل، لأن عمر النبي عليه الصلاة والسلام وهي أربع عمر كلها كانت في ذي القعدة. يقول ابن القيم: ولم يكن الله عز وجل يختار لنبيه إلا الأفضل. فالعمرة وقتها الزماني العام كله، متى ما أراد في أي وقت من السنة أن يعتمر فهو وقت زماني للعمرة في شهور السنة كلها. أما الحج فإن له مواقيتا زمانية لا تعقد نية الحج إلا فيها، لا تعقد نية الحج إلا فيها، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله: الحج أشهر معلومات. وقد جاء عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تفسير الأشهر المعلومات بأنها شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من ذي الحجة، أي أن أشهر الحج المذكورة في قوله الحج أشهر معلومات شهران وماذا؟ وعشر ليالي، شهران وعشر ليالي، أطلق عليها أشهر مع أنها شهران وعشر ليالي، وهذا مستقيم يعني اللغة يستقيم فيها أن يطلق حتى على المثنى الجمع، وهذا أشهر وزيادة أو شهران وزيادة. الحاصل أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، وبحساب الأيام كم يكون عددها حساب الأيام؟ إذا كان شوال تاما وذو القعدة تاما تكون 70 يوما، وإذا كان شوال ناقصا أو ذو القعدة ناقصا تكون 69، وإذا كان ناقصين معا شوال وذو القعدة فإنها 68. وسبحان الله تبدأ أيام الحج أو أشهر الحج بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد، تبدأ بليلة عيد لأنها تبدأ بليلة عيد الفطر المبارك، تبدأ بليلة عيد الفطر المبارك، فإذا هل هلال شهر شوال، إذا هل هلال شهر شوال دخلت أشهر الحج، وتنتهي تبدأ بغروب الشمس من ليلة العيد عيد الفطر، وتنتهي بطلوع الفجر من ليلة عيد الأضحى. ويلاحظ أن كثير من أعمال الحج ستقع متى؟ ستقع بعد كثير من الأعمال ستقع بعد هذا، يعني عندك في يوم النحر أعمال عديدة، وبعد يوم النحر أعمال أيضا عديدة، فما المعنى إذن؟ الآية واضح المعنى فيها، قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، يعني هذا هو الوقت الذي يمكن لمن أراد الحج أن يفرض فيه الحج، تبدأ بهذا الوقت وتنتهي بهذا الوقت. ولهذا من أدرك عرفات ولو ساعة من آخر الليل، ليلة جمع ليلة مزدلفة، من أدركها ولو ساعة قبل طلوع الفجر أدرك الحج، لكن إذا طلع الفجر انتهى وقت الحج الإيش الزماني، انتهى وقت الحج الزماني، انتهى بطلوع الفجر. لا يحرم بالحج، ابن عباس يقول لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، والآية فيها هذا المعنى، قال فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض فيهن الحج، فالحج لا يفرض إلا في وقته الزماني الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة. من عقد النية بالحج قبل هذا الوقت، يعني مثلا في 28 رمضان، في 29 رمضان لبس إحرامه لبى بالحج، ماذا يكون الأمر؟ الآن التلبية حصلت متى؟ حصلت قبل الميقات الزماني، حصلت قبل الميقات الزماني، فالنية تنعقد ويصبح محرما، لكنه ينفسخ إلى ماذا؟
عمرة،
إلى عمرة، ويذهب إلى مكة يطوف ويسعى ويتحلل ويكون أدى عمرة، لكن هذه العمرة لا علاقة لها
الحج
بالحج، فلو كان يريد أن يحج متمتعا فعليه أن يهل بعمرة التمتع في ماذا؟ في أشهر الحج، أن يحرم بها في أشهر الحج، لأن الحج له أشهر معلومات لا يحرم بالحج إلا فيها، تبدأ كما تقدم بليلة العيد وتنتهي بليلة العيد مع طلوع الفجر، فجر العاشر من ذي الحجة. هذه المواقيت الزمنية كما تقدم لا تعقد النية بالحج إلا فيها، لا تعقد النية بالحج إلا فيها، فمن فرض فيهن الحج. بعد ذلك يأتي الكلام على المواقيت المكانية، المواقيت المكانية وهي التي كما قدمت ساق المصنف فيها حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، الإحرام منها. ووقت النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت، فكل من أراد مكة بحج أو عمرة فإنه يلزمه ويجب عليه أن يكون إهلاله وعقده للنية بالحج أو العمرة من المواقيت. ومن الحكمة في ذلك كما ذكر أهل العلم أن ذلك تعظيما للبيت وتعظيما لهذه الطاعة، فلا يأتي إلى البيت وعنده عند البيت يعقد النية بالحج أو النية بالعمرة، بل قبل البيت بمسافة طويلة يتجرد من لباسه المعتاد ويغتسل ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين ويكون حاسر الرأس، ثم من تلك المسافة البعيدة عن البيت يلبي، ثم يذهب في الطريق ملبيا لبيك اللهم لبيك ويكرر هذه التلبية، كل ذلك تعظيم لهذه الشعيرة، وهو من جملة قول الله سبحانه وتعالى ذلك في أثناء آيات الحج في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه المواقيت المكانية، لا يجوز لمن أراد مكة بحج أو عمرة أن يتجاوزها، لا يحرم قبلها ولا يحرم أيضا بعدها. مثلا من كان من أهل المدينة فميقاته ذو الحليفة كما سيأتي، لو عقد النية في المدينة ولبى في المدينة تنعقد، لكنه عمله خلاف السنة، خلاف هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كذلك من جاوز الميقات وعقد النية بعد أن جاوز الميقات، النية تنعقد، لكنه يكون بذلك ترك واجبا من واجبات حجه أو عمرته. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من ترك نسكا أو نسيه فعليه فليهرق دما، فيكون بذلك ترك واجبا من واجبات حجه فيكون عليه دما لترك هذا الواجب. من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره على العباد أن جعل هذه المواقيت المكانية من جميع الجهات، من جميع جهات مكة، من جاء من أي جهة إلى مكة سيجد الميقات المكاني في طريقه. ولو قدر أنه جاء وأصبح طريقه لا يمر بالميقات فإنه يحرم بماذا؟ بالمحاذاة، وهذا أيضا تيسير آخر. فالمواقيت من جميع الجهات، من كان طريقه إلى مكة لا يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم بمحاذاتها، مثل الذي يعني جاء بالطائرة، مثل الذي جاء بالطائرة يحرمه في الطائرة إذا حاب الميقات هو في السماء، ومثله من كان أيضا في السفينة أو حتى في السيارة وطريقه بعيد عن الميقات فإنه يحرم بالمحاذات، وهذا كله من التيسير الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذه المواقيت المكانية. أورد هنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. وسيأتي في الحديث الذي بعده نعم، وسيأتي الإشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق، فهذه مواقيت محددة ومعينة وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل هذه البلدان التي سماها أهل المدينة، أهل الشام، أهل نجد، أهل اليمن، أهل العراق، لكنها في الوقت نفسه ليست خاصة بهم دون غيرهم، بل هي لهم ولغيرهم ممن مر بهذه المواقيت وإن لم يكن من أهلها، كما قال عليه الصلاة والسلام هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن، في رواية للحديث من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذه المواقيت الخمسة، المواقيت المكانية الخمسة، من حيث المسافة وبعدها عن مكة متفاوتة، أبعدها عن مكة ذو الحليفة ويبعد بالكيلوات 400 وزيادة، ثم يليه ميقات أهل الشام الجحفة، وهذا يبعد عن مكة 200 كيلو تقريبا، ثم بقية المواقيت الثلاثة متساوية في مسافة بعدها عن مكة تقريبا 80 كيلو، كلها في هذا في هذه الحدود، فأبعدها مسافة عن مكة ذو الحليفة، ثم يليه الجحفة، ثم بقية المواقيت مسافاتها من حيث بعدها عن مكة متقاربة في حدود 80 كيلو تقريبا. النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت هذه المواقيت قال هن لهم، أي لأهل هذه البلدان، ذو الحليفة لأهل المدينة، الجحفة لأهل الشام، قرن المنازل لأهل نجد، يلملم لأهل اليمن، قال هن لهم أي لأهل هذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غيرهن، في بعض الروايات من غير أهلهن، من غير أهلهن، يعني مثلا الآن لو أن حاجا ميقاته الجحفة ووصل بالطائرة من بلده إلى جدة ولم يحرم بالمحاذات للجحفة لأنه يريد أن ينزل في جدة، وبرنامجه في رحلته أنه سيذهب إلى المدينة يقيم فيها أياما ثم يحرم بالحج، فهذا ميقاته ما هو؟ ميقات ذو الحليفة، لأنه دخل حينئذ في قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ثم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، هل هذا قيد أو ليس قيدا؟ بعض أهل العلم يعتبره قيد وبعضهم لا يعتبره قيد، ولهذا من قال إن هذا ليس قيدا، من قال إن هذا ليس قيدا فإنه يلزم كل من يذهب إلى مكة أن يحرم، سواء يريد الذهاب لمكة لزيارة أقاربه أو للعلاج أو تجارة أو غير ذلك، كل هؤلاء يلزمهم عند بعض أهل العلم أن يحرم من الميقات، لا يعتبرون قوله ممن أراد الحج أو العمرة قيدا، لكن الصحيح أن هذا قيد، الصحيح أن هذا قيد، وأنه وعليه فلا يلزم من ذهب إلى مكة للتجارة أو ذهب مكة لزيارة أقاربه أو ذهب مكة لعلاج أو غير ذلك من الأغراض لا يلزمه الإحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مكة عام الفتح ذهب حلالا، لأنه لم يذهب لعمرة، وإنما ذهب فاتحا عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن قوله ممن أراد الحج أو العمرة هذا قيد، فلا يلزم من أراد الذهاب إلى مكة أن يحرم إلا إذا كان عنده نية، عنده نية أن أو إرادة أن يحج أو يعتمر، وإذا كان ذهابه ليس لغرض الحج أو العمرة وإنما لتجارة أو زيارة أو أشياء من هذا القبيل فلا يلزمه على الصحيح من قولي أهل العلم. وقوله في الحديث ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من كان دون ذلك يعني دون المواقيت، بمعنى أن مسكنه بين مكة وبين المواقيت، مثل أهل جدة، أهل جدة من أين يحرمون؟ قال من حيث أنشأ، ما معنى من حيث أنشأ؟ من مكانه، بيته، منزله، ميقاته، مكانه الذي هو فيه. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، وهذا من التيسير أيضا المتعلق بالمواقيت المكانية، لم يلزم من كانوا داخل المواقيت عند إرادتهم الحج والعمرة أن يخرجوا أو أن يذهبوا للمواقيت المحددة، بل يسر في هذا عليهم، وكانت مواقيتهم أماكنهم كما قال عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. قال حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، أي حتى أهل مكة يحرمون من مكة. وهذا محمول عند أهل العلم على الحج، هذا محمول عند أهل العلم على الحج، أما العمرة فإن المكي يخرج إلى أقرب الحل، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة أن تحرم بعمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، التنعيم الذي أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب إليه هو كان أدنى الحل إليهم، كان أدنى الحل إليهم. فمن كان من 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 أهل مكة يريد العمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل، لا يلزم التنعيم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة إلى التنعيم لكون التنعيم في وهم في الأبطح أدنى الحل إليه، لكن من أراد أن يعتمر من أهل مكة يخرج إلى أدنى الحل، إذا كانت الجعرانة أقرب إليه أو عرفات أقرب إليه أو التنعيم أقرب إليه يذهب للأقرب، خلافا لما يظنه كثير من العوام أنه لا يذهب إلا إلى التنعيم. الحاصل أن قول حتى أهل مكة من مكة محمول على الإحرام بالحج، أما العمرة فإنهم يحرمون بها من الحل. وقد قال بعض أهل العلم في الحكمة من ذلك أن يجمع أهل مكة في اعتمارهم وحجهم بين الحل والحرم، أن يجمعوا في حجهم واعتمارهم بين الحل والحرم، فإذا أراد أن يعتمر يخرج إلى الحل فيكون في عمرة جمع بين الحل والحرم، بين الحل والحرم، وبالحج يحرم من أين؟ من مكة، لكنه من جملة أعمال الحج ماذا؟ الخروج إلى عرفات وهي من الحل، فيكون قد جمع في كل من حجه وعمرته بين الحل والحرم. قوله في هذا الحديث: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، هذا اسمها، اسم المنطقة ذا الحليفة، اشتهرت من وقت باسم أبيار علي أو بئر علي، من وقت اشتهرت بذلك، لكن اسمها في النصوص وفي الأحاديث ذا الحليفة. ويقال أنها سميت بهذا بذي الحليفة تصير حليفة، حليفة تصير حليفة، وهو نوع من النبات، نوع من النبات ذكر في كتب اللغة أن هذا النبات ينبت في الأودية وترعاه البهائم، وذكروا أيضا أن الغنم والإبل تأخذ منه شيئا قليلا، يعني لا 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 تقبل عليه، لكن البقر هو الرعي المفضل عندها. الحاصل أن 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 هذا اسم اسم المنطقة في النصوص وفي الأحاديث ذو الحليفة. أما التسمية التي هي وجدت متأخرة التي هي أبيار علي، فهذه لا أصل لها في الشرع، والذي ينبغي أن تسمى بالاسم الذي ورد في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول فيها أي ذا الحليفة بئر، في هذا الحليفة بئر تسميه جهال العامة بئر علي، فيها بئر تسميه جهال العامة بئر علي، لظنهم أن عليا قاتل الجن بها، وكذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذمة، ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمى بها حجرا ولا غيره، لأن هذه من عقائد الجهال وجهلات العوام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد قرن المنازل. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. أي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إهلال أهل اليمن من يلملم، لم يحفظ منه، لكنه سمعه من غيره، والغير ماذا؟ صحابي، وهذا لا يضر. ف فهو في حكم السماع. قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل أهل اليمن من يلملم. جاء في رواية أنهم قال وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمع. زعموا هذا يفيد أنه سمعه من أكثر من صحاب، ليس واحدا، من عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا هذا جاء عن عدد من الصحابة، عن ابن عباس وعن جابر وعن عائشة في آخرين من أصحاب النبي، منها حديث ابن عباس الذي تقدم في أول هذه الترجمة. وقد ثبت عند أبي داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وجاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه حد ذات عرق لأهل العراق لما سألوا بعد أن فتح ذلك المصر. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فتح تلك الأمصار، لكن لما فتحت صارت بلاد إسلام وبدأ رحلات الحج والعمرة منها، أخبروا أن المواقيت جائرة عن طريقهم ليست على طريقهم، فحد لهم عمر رضي الله عنه ذات عرق. اجتهادا منه. وهذا محمول على أن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث فاجتهد، فجاء اجتهاده موافقا لما حده النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا من موافقات عمر للوحي، ولهذا يعد في مناقب عمر وشمائله رضي الله عنه وأرضاه. حديث عائشة الذي أشرت إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، الجهة تلك ما كانت بلاد إسلام، ووضع ميقاتا في حياته عليه الصلاة والسلام. هذا عده أهل العلم في جملة المعجزات والآيات، آيات النبوة، لأنه عندما وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميقات للعراق لم تكن في ذلك الوقت بلاد إسلام، لكنه وقته عليه الصلاة والسلام، وهذا من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. أطلعه الله عز وجل أن الفتوح تكون من تلك الأنحاء ومن تلك الجهات، وستكون من جهات مختلفة، فجاءت المواقيت المكانية من جميع الجهات. فهذا عد في شمائل النبي، عد في معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وعد أيضا في شمائل عمر، لأن عمر وافق اجتهاده المحفوظ عند غيره عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يلبسه المحرم من الثياب. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري رحمه الله: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وقال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، أي للمحرم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وقال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري رحمه الله: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
نعم، هذه الترجمة: باب ما يلبس المحرم من الثياب وما أورد تحتها من أحاديث. يؤجل الكلام عليها للقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.